بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وهذه الآداب كلما حققها المصلي كلما كانت صلاته أتم وأكمل. وقد ذكرنا في لقاء سابق عن عدد من هذه الآداب، ووقفنا على أدب الخشوع في الصلاة الذي هو لبها وروحها وأهم ما فيها، إذ أن الصلاة من غير خشوع كبدن بلا روح، ولذلك كلما خشع المرء في صلاته وأحسن من تأمله وحسن استحضاره لما يقوله ولما يفعله في الصلاة كانت صلاته أتم وأكمل. وذكرنا أيضا عددا من هذه الأسباب، ونواصل ذكر بقية أسباب الخشوع في الصلاة. فمن أعظم آداب الخشوع في الصلاة هو الاستعداد لها، فكلما استعددت لصلاتك فهذا دليل على حبك لله عز وجل، وأن حرصك على أدائها في وقتها مع الجماعة هو علامة على حب الله كذلك. ولذلك الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك عليه. ولذلك فإقامة الصلاة على الوجه المطلوب هو أول سبب يوجب محبة الله جل وعلا ورضوانه، وإنما يكون استعدادك أخي المصلي بالتفرغ للصلاة تفرغا كاملا، بحيث لا يشغلك عن الصلاة شاغل من مشاغل الدنيا. فكلما استعددت لهذه الصلاة وتهيأت لها أحسن تهيؤ، واستطعت أن تذهب عنك هذه المشاغل التي تشغل ذهنك من أمور الدنيا، كلما كان صفاؤك في الصلاة أعظم وأكمل. وذلك لا يتحقق إلا إذا عرفت حقيقة الدنيا وعلمت أنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأنك في هذه الدنيا غريب سترحل عما قريب، ترحل عن هذه الدنيا وتتركها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال في قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر يقول, ابن عمر رضي الله عنه يقول, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فعندما تفرغ قلبك من شواغل الدنيا فإنك تهيئ نفسك, وأول تهيئ لصفاء قلبك وبعدها عن المشاغل عندما تتوضأ. فعندما تأتي للوضوء في أكمل حال وتأتي بواجبات وشروط وسنن الوضوء, ثم تنطلق إلى بيت الله سبحانه وتعالى بخطى ملؤها السكينة والوقار, تحرص على أن تصلي في الصف الأول, تحرص على أن تأتي في أول مع أول الأذان, مصفيا قلبك وذهنك من كل أمر مما هو يشغلك عن هذه الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين التهيؤ للصلاة بالوضوء, ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المرء يصلي ينتظر الصلاة, لا أزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة, والملائكة تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث. وسلفنا الصالح كانوا يستعدون للصلاة أي استعداد, سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا يستعدون لها. وذلك لما سئل حاتم الأصم عن صلاته فقال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي, ثم أقوم لصلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاتي ثم أقوم. فذكر قائما يقوم جامعا بين الرجاء وبين الخوف, مكبرا تكبيرة الإحرام, ذكر أنه يقرأ ويرتل في قراءته, يركع ركوعا بتواضع ويسجد سجودا بخشوع ويتبع كل ذلك بالإخلاص. أيضا ومن تمام استعداد الصلاة أن تردد خلف المؤذن إذا قالك حي على الصلاة, حي على الفلاح, أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله, مسترشدا بما قاله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما تسمع ختام الأذان, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته. فكل هذه أسباب لنيل الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا عندما تستعد بأداء النوافل هذا الأمر يزودك خشوعا على خشوع. وذلك قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا جانب مهم من جوانب الخشوع في الصلاة, أهو ألا وهو الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا على ما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88, رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88, يقول ما الحكم إذا كبرت قبل تكبيرة الإمام؟
الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن تكبيرة الإحرام لها أحكام كثيرة تختص بهذه الأحكام عن سائر أركان الصلاة, ومن جملة هذه الأمور المختصة بتكبيرة الإحرام أن من كبر قبل تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإمام فإنه لا تنعقد صلاته، لأن صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام، فإذا كبر الإمام كبر المأموم، وهذا لا شك بخلاف تكبيرات الانتقال. فلو أن مأموما في تكبيرات الانتقال كبر قبل الإمام ثم كبر الإمام، فإن المأموم عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الركن ثم يكبر التكبيرة التي يكون فيها متابعا للإمام. فلو أن مأموما سبق إمامه في ركوع فإنه يرجع ويركع بعده، أو كبر قبله فيرجع ويكبر بعده، إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد إلا بانعقادها للإمام تبعا. فإذا كبر الإمام لتكبيرة الإحرام بعد ذلك يكبر المأموم، أما من كبر قبل الإمام فإنه لا تنعقد صلاته، وعليه أن يعيدها مرة أخرى بعد تكبيرة الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في بعض المساجد تخشع فيها من حلاوة قراءة الإمام، وبعض المساجد تقول لا تخشع ولا تشعر بالخشوع أبدا.
قضية الخشوع في الصلاة هي في الحقيقة كما ذكرت هي أمور تجتمع، وكلما اجتمعت هذه الأمور كلما كانت الصلاة أكمل والخشوع فيها أعظم. ومن ذلك حسن التلاوة، فحسن التلاوة لا شك أنه يزيد الصلاة جمالا وخشوعا، ولكن ليس معنى هذا أن يكون الخشوع تبع لجمال الصوت وحسن التلاوة، إذ أن القراءة جزء من أجزاء الصلاة. إذن فقضية الخشوع لا ينبغي أن تقف على مجرد حسن الصوت والتلاوة، ولكن لا شك أن هذا مؤثر في الخشوع في الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
هل عمرك إذا كان يوم واحد والجماعة يصلون والصف في مكان وجدم وصلح ذا الإمام، شو الحكم فيه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم تفضل الشيخ. لسؤال الأخ الذي سأل عن الخشوع بسبب يقول تلاوة وحلاوة قراءة الإمام، ويقول بعض المساجد لا أخشى فيها أبدا، أيضا يقول بسبب يعني عدم حسن التلاوة.
فذكرت أن قضية تجميل الصوت في الصلاة هذا سبب من الأسباب التي تؤدي بالمرء إلى الخشوع في الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يقف هذا الأمر عند مجرد حسن الصوت أو أن يكون المسجد على أكمل ما يكون من التجهيزات، هذا لا ينبغي أن يكون، بل الصلاة هي الصلاة، ولكن هذه عوامل مساعدة. ونحن بحمد الله المساجد يعني على مستوى عال من حيث النظافة ومن حيث توفر أسباب الخشوع في الصلاة، وتلاوات الأئمة متفاوتة، فبعض المصلين قد تعجبه هذه التلاوة وبعض المصلين قد لا تعجبه هذه التلاوة. فقضية الإعجاب بتلاوة الإمام هي قضية نسبية عند بعض الأحوال، ولكن مع ذلك تحقق أسباب الخشوع في الصلاة لا يقف عند مجرد حسن الصوت، بل عندما تستعد وتهيئ نفسك وتتجه إلى مصلاك في وقت مبكر مع الأذان مثلا، وتصلي وتقرأ القرآن، ثم بعد ذلك تستمع لقراءة الإمام وتتأمل فيما يتلو فيه من الآيات، وعندما تكبر للركوع تكبر وأنت مستشعر عظمة الله جل وعلا، وتركع وأنت مستشعر عظمة الله جل وعلا، تقول سبحان ربي العظيم، وهكذا في رفعك، وهكذا في سجودك، وهكذا في تشهدك، وهكذا في جلوسك للتشهد الأخير. كل هذه المعاني لا تقف عند مجرد حسن التلاوة، ولكن من أعظم الأسباب التي تؤدي بالخشوع هي التلاوة، وتلاوة القرآن والتأمل في هذه التلاوة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذين موضعين من أعظم المواضع التي تؤدي إلى الخشوع، وهو موضع القيام وموضع السجود، لأن موضع القيام فيه القراءة، وموضع السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الخشوع في الصلاة عند أي إمام يصلي وراءه، ولا يقف عند قضية حسن الصوت كي تكون سببا له في الخشوع في الصلاة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال براشد يقول: جماعة يصلون ودخل شخص ويقول يوجد صف، يعني في يوجد مكان في الصف، لكن يقول تقدم هذا الشخص ووقف بجنب الإمام وصلى، ما حكم صلاته؟
موقف الماموم بالنسبة إلى الإمام يختلف عند كونه عند كون الإمام ومعه ذكر، وكون من معه اثنين من الذكور، فهذا يختلف. موقف الإمام مع من يصلي معه إن كان رجلا ذكرا فإنه يصلي عن يمينه، فإن كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون وراءه. فإذا كان المسجد لا يتسع للمصلين وليس من هناك من موقف يصلي فيه المصلي إلا أن يكون عن يمين أو عن شمال الإمام، فلا حرج هنا أن يصلي عن يمينه، فإن لم يجد مساغا عن ومكانا وفراغا عن يمينه فإنه يقف عن شماله. فوقوف المأموم عن يمين الإمام أو عن شماله إنما هو عند وجود الاثنين فأكثر، هذا عند وجود الحرج والضرورة. أما عند عدم وجود الحذر عند عدم وجود الحرج والضرورة فإن موقف الإمام ومعه اثنين فأكثر أن يكون خلف الإمام لا عن يمينه وعن شماله. ولكن من صلى عن يمين الإمام فإن صلاته من حيث هذه الصلاة صلاة صحيحة، ولكنه فعل أمرا مكروها، فعل أمرا مكروها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عن يمينه إلا ابن عباس رضي الله عنه عندما كان لوحده، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم والعجوز قال أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وعلى هذا جرى عام المسلمين إن كانوا اثنين فأكثر أن يصلوا خلف الإمام. إذن هذا ليس موقف يقف فيه المأموم عند وجود السعة، أما عند وجود الحرج والضرورة فإنه لا حرج أن يصف عن يمين الإمام أو عن يساره إن لم يكن عن يمينه موقف كذلك. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل في الأسهم، أسهم الجمعيات التعاونية، هل فيها زكاة وكيف أزكيها؟
أسهم الجمعيات التعاونية هذه الأسهم هي في الأصل أصول تستثمر في البيع وفي الشراء، فإذا كانت حال هذه الأسهم هكذا فإنه يزكي هذه الأسهم بقيمتها عند وجوب الزكاة، وكذلك أيضا يزكي الأرباح الناتجة منها. فالأسهم إذا كان التعامل بها بيعا وشراء ونحو ذلك فإن هذه الأسهم تزكى عند مرور الحول، وتزكى أيضا الأرباح التي تحصل من هذه الأسهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أسكن في عجمان ويقول أذهب إلى العمل في العين، فيقول أجلس هناك 4 أيام وأرجع أكون في البيت 3 أيام، فيقول في مكان العمل هل يجوز للجمع والقصر؟
هذه المسألة وهي مسألة المدة التي يقصر فيها الصلاة محل خلاف كبير بين أهل العلم، على أقوال كثيرة تزيد على 10 أقوال، ومذهب جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنه لو مكث 4 أيام فأكثر أو 20 صلاة فإنه يتم الصلاة، هذا في قول جمهور العلماء. فإذا كانت صلاته أقل من ذلك أو أقل من 4 أيام فإنه لا حرج أن يقصر ويجمع بين الصلوات، فإن كان أكثر من ذلك فإن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم، فإن عمل بالأحوط كان ذلك أفضل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
جزاكم الله خير.
حياك الله، يبارك فيك أبو زايد، يحفظك
إن شاء الله. السؤال عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول في الأمور، الحين مستوي خارج المشاكل، الأمور هاي في بعض التواصل الاجتماعي يرسلون في بعض الإعلانات والملاحظات إن ما نشتري من جهة معينة، ما نشتري من شركة معينة، لأن إحنا نكون آثمين من ناحية الأمور. أنت عارف كيف الوضع الماشي، هل نحن نكون آثمين صدق إذا اشترينا من جهة معنية، لأن هاي الجهة المعنية ممكن تمول جهة الآخر، هل نحن نكون آثمين في الموضوع ولا نحن ما لنا أي علاقة فيها؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، في حالة يوم بي أنا بصلي الجسم الجمع القصر والجمع وبصلي المغرب ودخلت على الجماعة هم صلوا العشاء وأنا نويت نية المغرب، هل أكمل معهم ركعة الرابعة ولا أتم جالس ركعة الثالثة لين هم يخلصون ركعة الرابعة؟ واضح السؤال الشيخ الثاني؟
واضح، نعم. جزاك الله خير أبو زايد، تسمع إن شاء الله الجاي. حياك الله. جيب يا فضل الشيخ سؤال أبو زايد، يقول انتشر في مواقع التواصل هناك يقول من يدعو لعدم الشراء من شركات معينة، فيقول أنهم يعني هذه الإعلانات فحواها أن من يشتري من هذه الشركات يكون آثما ويشارك في قتل المسلمين وغيره.
الحمد لله، الجواب في ذلك باختصار كل ما هو حلال ودع ما هو حرام، وما لم تحتج إليه فدعه، هذا باختصار. إذا كان الأمر حلالا فكل، لا أحد يحرم عليك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا الشيء حراما فلا يجوز لك أن تأكله. وفي كثير من هذه الأمور لغط كثير، لا يعلم على وجه الحقيقة هل هذه الأموال فعلا تذهب إلى من يسيء إلى المسلمين أو يقتلهم، هذا الله أعلم. لكن في الحقيقة ما هو ظاهر نحن نعمل به الحلال، لا أحد يحرم الحلال، وما كان هو ما كان محرما فإنه لا يجوز الإنسان أن يأكله. والضرر الأكثر ربما كان على المسلمين الذين يملكون هذه المحلات، فهذه هي المحلات وبعض المنتجات هي في الحقيقة مملوكة للمسلمين، فعندما أنت تشتريها هنا تضر بمن يعمل في هذا المحل، تضر بصاحب المحل، والضرر الأكبر في الحقيقة وقع على من؟ وقع على المسلمين. فإذا مختصر الجواب، ما كان حلالا فإنك تأكله، وما كان حراما فإنك تدعه. ومثل هذه هي الموازين، في الحقيقة ليست موازين شرعية. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان متعلقا بظرف معين فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إن كان يظن أن في ذلك دعما لغير المسلمين فهذا على قوله يحرم عليه أن يأكله طوال الدهر، لا أن يتأقت هذا بهذا الوقت. فإذا كانت المسألة ظاهرة في الحل والإباحة فلا يأتي أحد يحرم على الناس بناء على دعوات قد تكون طائفية، وقد تكون دعوات قد تكون لمصالح شخصية، أو حتى تكون للإضرار بشركات دون الشركات، ويظهر لبس، وهذه الشركة تقول لا دخل لي، وهذه الشركة تقول هذه الشركة هي التي فعلت كذا. المرجع في هذه المسائل كلها أن الله جل وعلا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإذا كان الأمر حلالا فلتأكل منه، وإذا كان حراما فلا يجوز لك أن تأكله، وما ظهر فيه الإضرار على المسلمين هو الذي يمنع، وأما ذاك الضرر فإنه مظنون. هذا الذي يظهر والله أعلم.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للجمع والقصر، يقول أنا كنت يقول مسافر ودخلت المسجد وجدت جماعة يصلون العشاء وأنا أريد أن أصلي المغرب، فيقول هل إذا جلس الإمام أو إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة هل أبقى جالسا لأن يصلي المغرب أو يقول تابع الإمام؟
إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة وتفاجأت بأنهم يصلون بعد أن قاموا إلى الرابعة فإنك تفارق هذه الجماعة وتصلي ثلاثا، ثم بعد ذلك تدخل معهم فيما تدركه من صلاة العشاء. هذا هو أظهر هذه الأقوال، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ، يقول أمي عندها جلطة في الدماغ، يعني الجزء الأيسر لا يعمل، اليد والرجل، ولا تستطيع الوضوء وتنسى كثيرا من بسبب الجلطة، فهل يجوز لها التيمم؟
الأصل في المسلم أن يكون متطهرا، وأن يبدأ أولا بما بدأ الله جل وعلا به وهو الوضوء. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ثم قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمقصود بالوضوء هاهنا هو وضوء المرء بنفسه لا بغيره. فإذا كانت تستطيع أن تتوضأ بنفسها كان الوضوء في حقها لازما، أما إذا لم تستطع الوضوء بنفسها فإنه لا يجب عليها الوضوء وتنتقل إلى بدله وهو التيمم. لكن إذا كان هناك يوجد من كان معها من أقربائها وأرحامها من يوضئها فذلك حسن، ولكن متى ما لم تستطع الوضوء فإنها تنتقل إلى بدله وهو التيمم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول والدي يذهب بنا في كل عام إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب ويقول لا أعرف ماذا أشتري، يقول هل هناك نصيحة ماذا أشتري يقول من الكتب؟
الحمد لله. طبعا معرض الشارقة للكتاب من أهم المعارض التي تنشر فيها الكتب وتتوفر فيها المجلات والكتب، وهي فرصة للإنسان أن يتزود من الكتاب، وكون الإنسان يقرأ ويحرص على القراءة ومطالعة الكتب هذا شيء أمر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا في أول آية في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالله جل وعلا يدعو إلى القراءة لأن القراءة هي وسيلة تحصيل العلم، فبقراءة الإنسان يحصل الإنسان العلم. والإنسان إذا أراد أن يشتري كتبا فإنه ينبغي له أن ينوع في شرائه، فيشتري ما يحتاجه مما يصحح به دينه وعقيدته وصلاته وعبادته، ويشتري كذلك أيضا من الكتب ما ينمي به ثقافته الدينية وثقافته الدنيوية، وما يتعلق بدراسته واهتمامه كذلك أيضا يطالع ويشتري هذه الكتب التي تتعلق بتنمية قدراته. فالكتب متنوعة والفنون كثيرة، فيأخذ من هذه الفنون الأهم فالأهم، جزء منه يتعلق بدينه وجزء يتعلق بدنياه وجزء يتعلق بتحصيل علوم التكنولوجيا، ويشتري ما يناسبه. ومرد ذلك إلى سؤال المتخصصين، فإذا أردت أن تشتري الكتب الدينية فترجع إلى أهل العلم، ترجع إلى إن كنت طالبا ترجع إلى مدرس التربية الإسلامية وتسأله عن الكتب التي تقتنيها أنت كطالب في المدرسة، ويرشدك إن شاء الله إلى الكتب التي تحتاج إليها. كذلك أيضا إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا أيضا كذلك وما يناسب ميولك وتخصصك، كذلك أيضا ترجع إلى من يتقن هذه الأمور ويعرف الكتب النافعة فيها، والمرجع في ذلك قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا الدعوة هي إلى الذهاب إلى معرض الشارقة للكتاب وشراء الكتب النافعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسي على رعايته لمثل هذه المعارض وإشرافه التام والكامل على فعاليات المعرض، فجعل الله ذلك في ميزان حسناته، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ تسأل تقول هل صحيح أن ثواب الصلاة بالنسبة للمرأة إذا صلت في المنزل يكون الأجر أكبر وأعظم من الصلاة في المسجد؟
نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها وسوقها، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. وهذه المسألة مسألة الأفضلية ليست مرجعها إلى أهوائنا وإلى مراداتنا، بل إلى ما يخبر به الشرع، ولا شك أن ما يرشد إليه الشرع الحكيم فيه الخير وفيه الفلاح وفيه الصلاح. فمثلا صلاة النافلة كونها أن تصلى في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مع أن الصلاة في المدينة تعدل 1000 صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلاة السنة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسألة سترجع إلى أهوائنا بل إلى مراد الشارع، ولا شك أن الصلاة هاهنا أفضل لاعتبارات كثيرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل. الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤال بارك الله فيك، بالنسبة للشخص اللي الشخص المتزوج عنده عيال سواء كان أولاده أو والده يعني مقيمين معه، إذا هو اشترى شيء يعني مثلا قصده يعني لابد أنه هو مسؤول عنهم يعني يصرف عليهم من ما أكلوا مشرب فنيته يعني يصرف عليهم، ما هذا لازم يحط نيته مثلا كصدقة مثلا أو لأنه هو ملزم أنه يصرف عليهم وكل أحوال يصرف عليهم يعني. لكن هناك احنا سمعنا حد قال أنه يحط نيته وكذا أنه هذا صدقة يعني مثلا كذا كذا، فبغينا بس إيضاح. بارك الله فيك
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود فضل الشيخ للسؤال السابق بالنسبة لصلاة المرأة في المنزل، هل أعظم أجرا من الصلاة في المسجد؟
نعم، فمر معنا في أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها في مسجد في المسجد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قد وفي ذلك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، حتى صلاتها في بيتها تتفاوت، فكلما كانت المرأة في وضع أستر فهذا أعظم في صلاتها، وكما قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. إذن فصلاة المرأة في بيتها أفضل، وكذلك أيضا نظرنا بالصلاة النافلة، أيضا صلاة النافلة في البيت أفضل، وذلك لأنه تستمع منافع كثيرة في صلاة المرأة في بيتها، فمن جملة هذه المنافع كون ذلك أستر للمرأة، وكونها في البيت خير لها من أن تذهب وتقارع الرجال أو أنها تذهب تخرج من غير ما حاجة، وهذا دليل على رغبة الشارع في ستر المرأة وبعدها عن مواطن الرجال، وهذا لا يعني أنها لو ذهبت إلى المسجد أن صلاتها غير صحيحة، بل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، فلو أنها خرجت تصلي في المسجد فإنه لا حرج عليها وصلاتها صحيحة وإن كانت الصلاة في بيتها أفضل. ومع كون صلاتها في بيتها أفضل لكن العلماء قرروا النواح أن المرأة صلاتها عند خروجها أفضل، كما لو خرجت لصلاة العيد فإنها هنا خروج المرأة لصلاة العيد أفضل من كونها تصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء لصلاة الاستسقاء، فمثل هذه المواضع يجوز المرأة أن تخرج، بل يكون خروجها هنا أفضل لأن المسألة مبنية على النصوص الشرعية. فإذا خروج المرأة لصلاة العيد مثلا أو الاستسقاء أو كذلك أيضا حضور بعض الصلوات التي ربما يكون في خروجها منفعة أفضل، فهي كصلاة مثلا التراويح فيلين قلبها وتستمع لتلاوة الإمام، ففي مثل هذه الأحوال قد يقال بأن صلاتها في المسجد أفضل، ولكن من حيث العموم صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول الشخص المتزوج وعنده أبناء وينفق عليهم، فيقول هل عندما ينفق على أبنائه أو يشتري لهم طعاما أو غيره هل نعم معنى هذه المكالمة؟ خالد تفضل.
كيف حالك؟ طيب
حياك الله، الله يحفظك، تفضل خالد.
بس عندي سؤال، بس معلش أنا كان في مشكلة ما بيني وما بين شخص، بس عاوز أخذ رأي الشيخ فيها بعد.
نعم تفضل.
أنا كنت نزلت الصبح مرة عشان رايح دوامي ومع أولادي أوديهم المدرسة وكده، فلقيت شخص قافل عليا في الباركينج صف تاني، يعني هو واقف غلط. حاولت إن أنا أتواصل معاه ومش حاطط أي أرقام ولا شيء، اتصلت على الشرطة، الشرطة حاولت تتصل عليه كتير ما بيردش خالص. يعني اتأخرت كتير ساعتين أو ثلاث ساعات واقف في الشارع، ما عرفتش، حاولت ان انا اطلع بالسيارة يمين شمال ما عرفتش، فبسبب ان انا حاولت ان انا اطلع فسيارته اتخبطت يعني اتدعمت، بس بسببه انا اتأذيت في شغلي، رحت متأخر واولادي ما راحوش المدرسة واتكتبوا غياب. فمعلش هو بعدها تواصل معايا وقال لي انا محتاج مبلغ فلوس تدفع حالي علشان اصلح سيارتي. قلت له والله انا انت حضرتك اذيتني في شغلي وفي مدارسي واولادي، مدارس الاولاد وكده، لكن انا مع كل ده انا بعترف ان انا فعلا خبطت لك السياره لان انا كنت بحاول اطلع ما عرفتش، لكن بناء على قانون الدوله اللي احنا عايشين فيها المفروض في تامين، واحنا بنتصل على الشرطه والشرطه تيجي تدي لك التقرير، انا معترف وهي الشرطه تيجي وانا اعترف ان انا فعلا خبطت السياره. قال لي لا والله انا التامين ده حرام وانا مش بتاع تامين، ما عنديش تامين، مش حاطط تامين في سيارتي، فانا ما عنديش حل تاني غير ان انت تديني مبلغ مالي في ايدي. قلت له انا اسف انا مبلغ مالي ما بقدرش اديك، الشرطه تيجي وهي تحدد مين القلطان، اهلا وسهلا، غير كده انا ما عنديش استعداد ادفع لك حاجه. فهو قال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك وانا خصمك يوم القيامه واخد الفلوس دي منك يوم الدين. فانا بصراحه الكلام مأثر فيا وانا خايف، انا ما اعرفش انا كده ظلمه ولا هو اللي ظلمني، انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. فيعني بعد اذنك لو الشيخ يوضح لي
ان شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. ومحمد فاضل الشيخ يقول المتزوج الذي عنده ابناء وينفق عليهم، ويقول هل عندما يشتري لهم طعاما او اي حاجه من حاجياتهم هل يجب عليه ان يضع او ينوي ان تكون هذه الصدقه كي يؤجر على هذا الامر؟
عبادة تحسين النية فيما يفعله الإنسان من الأمور المباحة أو الأمور التي يؤجر فيها الإنسان، لا شك أن هذا من كمال الإنسان في علاقته مع ربه، وذلك أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى حتى في المباحات وحتى ما يفعله من خير وإحسان وبر ولو كان ذلك واجبا عليه. ولكن الأصل في هذه الأمور أن الإنسان مأجور على مجرد فعله للخير، فالله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكون الإنسان يفعل الخير فإنه لا شك أنه مأجور عليه، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. ومن تمام الإحسان الاتيان بما أوجب الله جل وعلا عليك من النفقة على أهلك وعلى عيالك، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة صدقة، فكون الإنسان يطعم البهيمة هو مأجور على إطعام هذه البهيمة، فكيف إذا كان أولئك من يجب عليهم أن ينفق عليهم وأن يقوم على شؤونهم، فهو مأجور على ذلك. ولكن كلما استحضر النية من غير تكلف كان ذلك أعظم وأكمل في الأجر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ خالد يريد منكم يعني نصيحة وتوجيه، يقول حصلت لي مشكلة مع شخص، يقول كنت أريد الذهاب إلى العمل، ويقول تفاجأت أن شخص قد أقفل علي الطريق، فيقول اتصلت أردت يقول أن أتواصل معه لما استطعت، يقول اتصلت بالشرطة فاتصلوا به لم يرد، يقول تأخر ثلاث ساعات عن العمل، حتى يقول أن أبنائي أيضا تأخروا عن المدرسة بسببه لم يذهبوا إلى المدرسة. ويقول فاضل الشيخ عندما يعني حاول أن يخرج السيارة يقول صدمت سيارته بالخطأ، فيقول بعد ذلك تواصل معي وأراد مبلغ بسبب يقول هذه الصدمة، فقلت له نلجأ إلى الشرطة وهناك تأمين إلى غير ذلك، فيقول قال لي ليس عندي تأمين وإذا لم تعطيني المال فأنا خصمك يوم القيامة وحسبي الله عليك. ويقول هذا الأمر يعني أثر فيني، فما توجيهكم؟
أولا التوجيه الأول ما يتعلق بعدم جواز الإضرار بالناس، هنا قاعدة شرعية عندنا في التعامل مع أخيك المسلم، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضر أخاك بأي وجه من الأوجه، ولا شك أن إيقاف السيارة بشكل خاطئ يضر بمن يريد أن يخرج أو يدخل، هذا لا شك أن فيه إضرارا بالمسلم وإضرار بالمسلم أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والأمر الثاني المتعلق بهذا أن الإنسان الذي لو احتاج إلى أن يفعل مثل هذا الفعل فعليه أن يبذل الأسباب التي يستطيع من خلالها إزالة الضرر عن غيره. فمن حسن أخلاق الإنسان إذا أغلق الطريق على غيره لسبب ما، لسبب أن تضع رقم سيارتك وأن تكون مستعد إلى أن تستقبل المكالمة، وهذا قد يكون متعارف عليه عند الناس، وإن كان هذا الأمر لا يجوز أن يفعل وفي ذلك إضرار بالناس، لكن يعني من حسن أخلاق الإنسان إن فعل ذلك أن يكون مستعدا لإزالة سيارته متى ما طلب منه ذلك. ثم إنك قد بذلت الأسباب بالتواصل مع الجهات المختصة للتواصل معه، ولو أنك طلبت من الجهات المختصة أن يأتوا وأن يزيلوا هذه السيارة بالقوة كان لك الحق في ذلك. وبما أنك فعلت سعيت إلى أن تخرج السيارة من غير أن تصدمها وقدر أنك قد حصل شيء من الخدش لسيارة أخيك المسلم، فها هنا الذي يجب عليك هو مراجعة الجهات المختصة لتقرير الحادث، لأنه من الأنظمة أن أي حادث يقع لابد أن يكون تحت طائلة معرفة المصيب من المخطئ، فإذا تبين أنك مخطئ فإنك تتحمل أو تتحمل عنك الجهة التي تؤمن عندها. فالأمر في الحقيقة يرجع إلى الجهات المختصة، كما طرقت أبواب الجهات المختصة عند أول الخطأ الذي صدر منه كذلك أيضا تتواصل مع الجهات المختصة، فهي الفيصل فيما بينك وفيما بينه، وكونه يتحسب لا وجه لتحسبه عليك، لأنك لم تمانع من قضية معرفة المخطئ من المصيب، وإنما طلبت أن يكون ذلك تحت إشراف الجهة المختصة، وهو كامل الحق لك وليس له الحق في ذلك، وتحسبه فيما يظهر لي والله أعلم لا أثر له، لأن الإنسان لا يجوز له أن يدعو على غيره بالضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا الدعاء الذي من هذا القبيل هو دعاء بالإثم، لأنه لا وجه له في ذلك، وإنما أحلته أنت إلى الجهة المختصة لكي تتولى الأمر وفصل هذا الخلاف وإحالة التصريح إلى الجهات التي تتحمل سواء أنت أو جهة التأمين التي عندك أو عنده. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ كان السائل لم يسمع الإجابة، يقول في بعض المساجد تخشع في الصلاة بسبب يقول حلاوة القراءة، وبعض المساجد يقول لا أشعر بالخشوع أبدا.
قضية الخشوع في الصلاة لا أن ذكرت أنه لا ينبغي أن تقف عند مجرد حسن صوت الإمام وحسن تلاوته، هناك أسباب كثيرة جدا تجعلك تخشع في الصلاة، ومن هذه الأسباب حسن تلاوة الإمام، لكن الصلاة ليست قيام، الصلاة فيها قراءة من جهتك، فيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس التشهد، كل هذه أسباب لأن تخشع في صلاتك. ثم إن قراءة الإمام لا أظنها بالسوء الذي لا يجعلك تخشع فيها، ولكن قراءة بعض الأئمة يعني يقرأ كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته حسبته يخشى الله سبحانه وتعالى، إذن لا ينبغي أن يقف أمر الخشوع عند مجرد التلاوة، بل هناك أسباب كثيرة تعينك على الخشوع سوى تلاوة الإمام، والله جل وعلا قال أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، فالقيام هو أحد الأمور التي تخشع فيها وتحسن صلاتك فيها، ولكن عندك الركوع وعندك السجود وعندك الجلوس وعندك التشهد وعندك أذكار الصلاة، كلها أسباب تستطيع أن تحصل بها الخشوع في صلاتك إن فقدت الخشوع في التلاوة. بالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج حسن البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.